فليحذر الإنسان الإنهماك في نفاع الدنيا بصورة تلهيه عن الآخرة. والدليل هذه الآيات الكريمات التي تحتاج منا إلى كثير تأمل، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحديث العظيم. فقال فسوف يدعو، أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول وثبورا وثبورا، الثبور الهلاك يعني وهلاك. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سببا لدخول النار، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل من يحموم بيّن أن من أسباب ذلك أنهم قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، كما قال تبارك وتعالى وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تبارك وتعالى عنهم هنا في قوله عز وجل وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون، فبين عز وجل لهم أنه يبعث الأولين والآخرين، إن الله لا فرق بين الأولين والآخرين، في قوله قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وبين عز وجل أن البعث الذي أنكروه سيتحقق في حال كونهم أدلاء صاغرين، حينما قال في الصفات وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، يعني وأنتم أدلاء صاغرين وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة فإذا هم ينظرون رغما عنه. وقال وقوله تبارك وتعالى أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، هو الحقيقة العلامة الشيخ رحمه الله تعالى هنا يعني يعني عقد بحثا متوسطا حول قول الله تبارك وتعالى هنا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، عقد بحثا حول يعني يقول جاء يعني أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله تعالى أئذا متنا، وأثبتها أيضا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله أئنا لمبعوثون، وقرأه نافع والكسائي إنا لمبعوثون، لكن هو تعرض هنا يعني نوع من الابتداع في القراءة، يقول اعلم واستقر الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الأفريقية من إبدال الأخيرة من هذه الهمزة المذكورة فأمثالها في القرآن هاء خالصة، يقول إيه أهن بدل أهن يقولوا إيه أهن، إبدالها هاء خالصة، يقول هذا من أجمع المنكر وأعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعدي لحدود الله، ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحة. وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة أهن لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل عليه به جبريل البتة، ولم يروه عن صحابي، ولم يقرأ به أحد من القراء، ولا يجوز بحال من الأحوال. هو في آية في آخر سورة سورة الفصلت فيها نفس الكلام لكن ما استحضره الآن. أأعجمي عربي. هو في تسهيل في الهمزة الثانية لكن بعضهم يعملها إيه؟ أهاء أهاء عجمي وعربي. أهاء عجمي وعربي. فهكذا
نعم.
فكما هو واضح هنا ان العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول هذه العبارة الشديدة في هذه البدعة، يقول ابدالها ابدال هذه الهمزة المذكورة وامثالها في القرآن هاء خالصة من اشنع المنكر واعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله، ولا يعظم فيه الا الجاهل الذي لا يدري، الذي يظن ان القراءة بالهاء الخالصة صحيحة. وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل عليه به جبريل البتة، ولم يروى عن صحابي، ولم يقرأ به أحد من القراء، ولا يجوز بحال من الأحوال. فالتجرؤ على الله بزيادة حرف في كتابه وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء البتة هو كما ترى. وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء لا يتوج التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها، لأن جريان العمل بالباطل باطل، ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين، وإنما الأسوة في الحق، والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه. أي نعم. وكانوا يقولون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لنجمعون إلى ميقات يوم معلوم. لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين في الآيات المتقدمة، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم خبرا مؤكدا بأن الأولين والآخرين كلهم مجمعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم، كما وضحه قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، وقالت تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، وقال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، وقال تعالى وحفرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي معين عند الله تعالى، وهو يوم القيامة يوم معلوم عند الله، لكن لا يعلم حقيقته ومته إلا الله تبارك وتعالى. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، أي أيها الجاهلون المصرون على جهالاتهم والجاهلون للبعث، لآكلون من شجر من زقوم، وهو من أخبث شجر البادية في المرارة وبشاعة المنظر ونكم الريح، يعني ما يرجى من الشجر والثمر إما حلاوة الطعم فهذا فيه مرارة، وإما المنظر الجميل فهذا بشع المنظر، وإما الريح الطيبة وهذا نتن الريح. واضح. فهذا وصف شجر البادية الذي هو شجر الزقوم، وهو من أخبث شجر البادية في المرارة وبشاعة المنظر ونتن الريح، لآكلون من شجر من زقوم. طبعا إذا قلنا وهو من أخبث شجر البادية ليس المقصود ان هذا هو الموجود في الايه في النار، كما قلنا كما انه ليس في الدنيا في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء، كذلك ايضا ليس في النار مما في الدنيا الا الاسماء، فشتان بين النار، يعني النار فيها شجر الزقوم لكن شتان، هذا مجرد اسم فقط، لكن حقيقه تفاوت الذي لا يعلمه مداه الا الله سبحانه وتعالى. ثمانيون منها البطون، اي من ثمراتها الوبيئه البشعه المحرقه، فشاربون عليه من الحميم، الإنسان لما يأكل يسيل الأكل عن طريق الشراب، أما هؤلاء فإذا أكلوا منها فوقفت في حلوقهم مثلا، فبما يسيغونها ويبتلعونها عن إيه؟ عن طريق الحميم الماء الذي انتهى حره وغليانه. فشاربون شرب الهيم، يعني الإبل التي بها الهيام، الإبل التي بها الهيام. ما هو الهيام؟ هو داء لا ري معه لشدة الشغف والكلب بها، يعني داء يصيب البهيمة فتظل تشرب تشرب ولا ترتوي مهما شربت. هذا معنى قوله تعالى والله تعالى أعلم فشاربون عليه من الحليم فشاربون شرب الهيم. وهو شرب الهيم هي الإبل التي بها الهيام مرض الهيام، وهو داء لا ري معه لا يشرب بالتواء أبدا لشدة الشغف والكلب بها بهذه الإبل. هذا نزلهم يوم الدين، هذا جزاؤهم في الآخرة. وفيه مبالغة بديعة، هذا نزلهم يوم الدين، لأن أصل كلمة النزل إيه؟ هو ما يعد للضيف من الإكرام والطعام والشراب، هذا هو النزل، واضح؟ فالله تبارك وتعالى يقول وهذا فيه مبالغة بديعة، هذا نزلهم يوم الدين، هذا جزاؤهم في الآخرة. ففيه مبالغة بديعة، لأن النزل ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل، أول الضيف يصل، فأول شيء يقدم إليه ويعد له ويهيئ له، هذا هو النزل لتكرمه به. فالنزل هو أول ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل، ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة، الذبيحة أو كذا أو كذا، الحاجات اللي هي تحتاج وقت الإعداد. لكن أول ما بينزل الضيف ما يعطى له عاجلا من أجل إكرامه، عاجلا إذا نزل غرب نزول من الجبة، فيعطى له الماء البارد أو كذا أو كذا من المستعجلة هذه، هذا هو النزل. لكن إذا أقام واقترح بعد ذلك يؤتى ما هو المقصود من أنواع الكرامة. فلما جعل هذا، تأملوا، فلما جعل هذا وهو ما مر وصفه في قوله تبارك وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحليم فشاربون شرب الهيم. كل هذا مجرد إيه؟ النزل للتحية المستعجلة في الأول، التحية إيه؟ النزل في الأول، لكن لسه التحية كبيرة في الرعب. فانظر إلى دقة التعبير في قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين، هذا ايه دي المقدمة الخفيفة الترحيب الاولي بهم، هذا نزلهم يوم الدين. عدل القابل عاجلا إذا نزل ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة. فلما جعل هذا مع أنه أمر مهيل كالنزل دل على أن بعده ما لا يطيق البيان شرحه، ويمكن أن تتسع لغة لوقت ما يكون بعده من الأهوال والعياذ بالله. وجعله نزلا مع أن النزل هو ما يكرم به النازل، وإننا سماه نزلا متهتما، جعله نزلا مع أن نزل هذا هو الإكرام الذي يكرم به النازل، فجعله نزلا متهتما به كما في قوله وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القمى والمرهفات له نزلا، يعني حييناه بالسيوف وقتلناه. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين، النزل بضمتين هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله إكراما له، ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الضيف نزلا. وربما استعملت العرب النزول في ضد ذلك على سبيل التهكم والاحتقار. وجاء القرآن باستعماله فيما يقدم لأهل النار من العذاب كقوله هنا في عذابهم المذكور في قوله لآكلين من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم أي هذا العذاب المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم لهم عند نزولهم في دارهم التي هي النار. هذا تماما يعني مقصود به التهكم يعني إيه كما تقول إيه هذه تحياتهم هذا تهكم يعني التحية فيها إكرام لكن فيها إهانة وعذاب أليم. واضح تماما كما قال تعالى في الكافر الحقير الذليل قال ذق إنك أنت العزيز الكريم قال هو عزيز كريم لا هذا تهكم به إنك أنت العزيز الكريم وهو في الحقيقة الحقير الذليل. أمر من حميم وتسلية جحيم وقال تعالى في آخر الكهف إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ونظير ذلك من الكلام العربي قول أبي السعدي الضبي وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القمى والمرهفات له نزلا هذا نزلهم يوم الدين أي يوم الجزاء. تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم يا معشر قريش والمكذبين بالبعث فأوجدناكم بشرا ولم تكونوا شيئا نحن خلقناكم فلولا تصدقون أي بالخلق وهم وإن كانوا مقرين به بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار نحن خلقناكم فلولا تصدقون يعني بأن خلقناكم قد يكون قائلا فهمنا من آيات الأخرى أن مشركي قريش كانوا يقولون بالإيه بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله لكن لما كان هذا الإقرار بالخالق لم يترتب عليه العبودية له وتوحيد الألوهية صار كلا شيء صار إيه ثلاثي نحن خلقناكم فلولا تصدقون ففهم انه يصف هنا بانهم لا يصدقون بان الله هو الذي خلقهم ولكن دلت بعض الايات على انهم يصدقون ان الله خلقهم فنزل تصديقهم الذي لم يثمر الطاعه والانقياد وتوحيد الله منزله الايه؟ العدم فلذلك فهذا هو المعنى يقول نحن خلقناكم اي ناصر قريش والمكذبين بالبعث فأوجدناكم بشرا ولم تكونوا شيئا فلولا تصدقون أي بالخلق وهم وإن كانوا مقرين به بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار لأنه إذا لم يقترن بالطاعة والأعمال الصالحة لا يعد تصديقا أي المعنى فلولا تصدقون بالبعث يعني إلا نحن خلقناكم فلولا تصدقون بأن الذي خلقتكم فنقول هم مصدقون لكن نزل تصديقهم الذي لم يثمر طاعة وانقيادا وعملا صالحا منزلة العدم أي تفسير آخر نحن خلقناكم فلولا تصدقون بقدرتنا على بعثكم وإعادتكم مرة أخرى فإن من قدر على الإبداء قادر على الإعادة ثم قال تبارك يقول علامة الكثير رحمه الله تعالى لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين وأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين وذكر جزاء منكر البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث فقال نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني لأن إعادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من ابتلائه كما لا يخفى فهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثاني جاء موضحا في آيات كثيرة جدا كقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولا شك إعادة الخلق أهون على الله سبحانه وتعالى من ابتلائه وهو أهون عليه أسهل عليه طيب وهو أهل عليه يعني أسهل عليه هل هي هكذا في حق الله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ هذا مخاطبة هذا مخاطبة للإلم يعني أو يعني مخاطبة المخاطبين بما هو معروف إيه لديهم. لكن هو في الحقيقة هل هناك سهل وأسهل على الله؟ يمكن مفيش حاجة أسهل على حاجة من ربنا سبحانه وتعالى، القدر على كل شيء قدرة متساوية، مش ده سهل وده يعني أصعب شوية وده أمرت فتعالى، نتيجة ده للأفعال تهديد في أفعالك كل شيء عليه هين وسهل. فذلك قال ربك هو علي هين، واضح؟ فاستعمال هذا التعبير وهو أهون عليه يعني أسهل عليه بالنسبة لما هو معهود عندكم أنتم أيها المخلوقون، أن من اتبع شيئا لا شك أن إعادته أسهل من إيه؟ من ابتلائه، لأنه صار خبيرا به وبدروبه ومثالته، واضح؟ أما الله سبحانه وتعالى فكل ذي قدرته سواء، ليس هناك سهل وأسهل، وإلا كله على الله هين. أيوة. وقال تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تبارك وتعالى: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. واضح؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، لولا حرف تحضيد، لولا حرف تحضيد ومعناه الطلب بحث وشدة. فالآية تدل على شدة حث الله للكفار وحظه لهم على التصديق والبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. ثم قال الله تبارك وتعالى شرع عز وجل في ذكر الأدلة القاطعة على البعث والنشور، فقال تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أي ما تحدثونه في الرحم من النطفة فأنتم تخلقونه بجعله بشرا سويا أم نحن الخالقون، أي بإفاضة الصورة الإنسانية عليه. يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى: قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون يعني أفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام النساء، فما هنا موصولة، أفرأيتم ما تمنون يعني الذي تمنون. طيب أين العائد؟ محذوف تقديره الهاء، يبقى إيه؟ أفرأيتم ما تمنون له، في التفسير نقول تمنون له، فالعائد محذوف وتقديره إيه؟ تمنون له. فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا استفهام تقرير، ليس استفهام تقرير، لهم لا يمكن أن يكون جوابهم نحن الخالقون، هذا لا يمكن، فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فالاستفهام هنا استفهام تقريري، فإنهم لا بد أن يقولوا الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لا يمكن، هم ندعوا أبدا أنهم خلقوا شيئا، واضح؟ فهذا استفهام تقريري أنه لا بد أن يجيبوا بهذا الجواب: أنتم الخالقون، خطابا لله سبحانه وتعالى على التعظيم، فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فيقال لهم: إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخطيم المبين من تلك النطفة التي كنا في الرحم فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء؟ كذلك أيضا الضمير المنصوص في قوله أنتم تخلقونه، هذه الهاء عائدة إلى الإيه؟ الموصول، يعني أنتم تخلقون ما تمنونه من النطق علقا ثم مضغا إلى آخر هذه يعني الأطراف. وهذا المعنى طبعا بينته آيات كثيرة توضح أطوار خلق الإنسان. يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى: هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة من ملي كنا يجب على كل إنسان النظر فيه، يعني التفكر في هذا الدليل بالذات واجب وفريضة وحق ولازم على كل إنسان أن يتفكر ويتأمل ويتدبره. يعني الشيء المستحب دي فريضة، هي الصلاة هي فريضة، ودي كل واجبات والفرائض هذه فريضة. فلك عند هذا الدليل بالذات لابد أن تتفكر ماليا وبعمق. يقول هذا البرهان الذي الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة كنا يجب على كل إنسان النظر فيه، لأن الله جل وعلا وجه صفة الأمر بالنظر فيه إلى مني الإنسان. والأصل في صيغة الأمر على التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه، وذلك في قوله تعالى فلينظر الإنسان من يخلق. فطبعا هنا فعل الأمر لكن معاه لام الأمر، فدي كما قلنا يوم الاثنين الماضي صيغة من صيغ الأمر. الأمر يأتي في صيغة شتى من ضمنها الصيغة التي تدل على الأمر الإيه؟ هذه الصيغة فعل مضارع ومعاه لام الأمر فلينظر، فإذا هذا أمر، والأمر على التحقيق هو الإيه؟ يفيد الوجود إلا لقرينة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الثلج والسرائب. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، أي كتبنا على كل نفس ذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت. نحن قدرنا بينكم الموت، أي كتبنا على كل نفس ذوقه، أي ومن كان سبيله ذلك، من كان سبيله ومن كان موقنا أنه لابد ميت، فسأله أن يرهب من نزوله، أن يخاف من نزول الموت به، ويتأهب لما يخوف به من بعده، يستأجل المخاوف التي تكون بعد الموت. والجملة المقررة لما قبلها بإذان أنهم في قبضة القدرة، في قبضة القدرة، فالله الذي خلقكم من نطفة من مني يمنى هو سبحانه وتعالى أيضا سوف يقبض أرواحكم بقدرته، فلا يغترون بالإلهام بدليل ما قدره عليهم من الموت. وفي قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، قوله بينكم فيه زيادة تنبيه، فإن الموت موجود معنا بينكم، يعني موجود في وسطكم، قريب جدا منكم. نحن قدرنا بينكم الموت، يعني كأنه بين ظهرانيهم. ثم أكد ما قرره بقوله تعالى وما نحن بمسبوقين، يعني بمغلوبين، على أن نبدل أمثالكم، أي بعد مهلككم فنجيء بآخرين من جنسكم، وننشئكم فيما لا تعلمون من صور وأشكال أخرى، فكيف نعجز عن إعادتكم؟ إذا كانت هذه مظاهر من قدرة الله تبارك وتعالى، فإنه كتب عليكم الموت وهو مميتكم لا محالة، وقادر على إهلاككم جميعا، وأن يستبدل بكم قوما غيركم، وأن يقلبكم في أطوار وفي أحوال وفي صور وأشكال. إذا كانت هذه قدرة الله عز وجل فكيف يعجز عن إعادة خلقكم مرة ثانية؟ قال الشهاب والظاهر أن قوله وننفئكم فيما لا تعلمون المراد به إذا بدلناكم بغيركم لا في الدار الآخرة كما توهنا، وهذا كقوله تعالى إياك يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فلقد علمتم النشأة الأولى أي أنه أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة. هل أتى على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هنا بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة، وأنها أهون عليه تبارك وتعالى. يوضح هذه الآية العلامة السكتي رحمه الله تعالى فيقول في قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يقول قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير نحن قدرنا بينكم الموت، وقرأ ابن كثير بتخفيفها نحن قدرنا بينكم الموت. يقول وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآيات الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من التفسير، ويكون كل ذلك صحيحا وكله يذهب له القرآن، فنذكر الجميع وأدلته من القرآن ومن ذلك هذه الآيات الكريمة. ويضح ذلك أن قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت في تفسيرها وجهان من التفسير، وأيضا فيما يتعلق به قوله تعالى على أن نبدل أمثالكم أيضا وجهان من التفسير. فقال بعض العلماء وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قالوا إن قوله تبارك وتعالى نحن قدرنا بينكم الموت أي قدرنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة، فمنكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت شابا ومنكم من يموت شيخا. وهذا المعنى نحن قدرنا بينكم الموت يعني كلكم بكل أعماركم عرضة لأن يموت، وقد يكتب الله عليه الموت سواء كان طفلا صغيرا يموت أطفال يهودون، شابا يموت، شيخا كبيرا يموت، واضح؟ فبينكم يعني بين كفة أصنافكم وأعماركم يأتيه الموت إذا شاء الله ذلك. فنحن قدرنا بينكم الموت أي قدرنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة، فمنكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت شابا ومنكم من يموت شيخا. دل على هذا قوله تعالى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وقال تعالى ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل، يعني من قبل فترة الشيخوخة، فتكمل الشباب وتكمل الايه الطفولة، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال تعالى وما نحن بمسبوقين أي ما نحن بمغلوبين. والعرب تقول سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه. فقوله تبارك تعالى نحن قدرنا بينكم الموت في كل الأعمار والأجل، وما نحن بمسبوقين يعني وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من آجالكم وحددناه من أعماركم، بمعنى أنه لم يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه ولا يؤخر أجلا قدمناه. وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة في قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ده فرح قوله إيه وما نحن بمسبوقين، وما نحن بمسبوقين لا يمكن لأحد أن يؤخر أو يقدم أجلا كتبه الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقال تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إلى غير ذلك من الآيات. إذن على هذا القول اللي هو نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ما معنى على أن نبدل أمثالكم؟ إذا احنا قلنا نحن قدرنا بينكم الموت إيه؟ في كافة المراحل العمرية يأتيه الموت، وما نحن بمسبوقين يعني لن يقدم أجل ولن يؤخر أجل عن ساعته التي قضاها الله ولن يغلب الله على ذلك سبحانه وتعالى. فما معنى على أن نبدل أمثالكم؟ على هذا القول على تفسير الآية بالتفسير الذي ذكرناه قوله تعالى على أن نبدل أمثالكم لا علاقة له بقوله بمسبوقين، بل هو متعلق بقوله نحن قدرنا بينكم الموت، لأن الآية انظر إلى أجزائها نحن قدرنا بينكم الموت واحد وما نحن بمسبوقين ثلاثة على أن نبدل أمثالكم، فعلى التفسير الذي ذكرناه اثنين غير متعلقة بثلاثة ولكن ثلاثة متعلقة بإيه واحد، بمعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم، يعني نبدل من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم، واضح؟ نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم أي نبدل من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم. وعلى هذا فما معنى تبديل أمثالهم؟ معناه إيجاد آخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا. وهذا المعنى تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى: إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير، وقراءة قدرنا مناسبة لهذا الوجه، وكذلك رفضة بينكم. أما الوجه الثاني، وجه آخر في تفسير الآية، فهو أن قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا، نحن قدرنا بينكم الموت، يعني قضينا وكتبنا الموت، وقدرناه على جميع الخلق. وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله، فقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. يبقى معنى نحن قدرنا بينكم الموت، يعني إيه؟ نحن كتبنا وقضينا أن كل نفس إيه؟ سوف تموت، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعلى هذا القول، فقوله تعالى: على أن نبدل، متعلق بمسبوقين، أي ما نحن بمغلوبين. والمعنى: وما نحن بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم إن أهلكناكم لو شئنا، فنحن قادرين على إهلاككم، ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم. يبقى نحن قدرنا بينكم الموت، وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم. بمعنى نحن كتبنا عليكم الهلاك لأن كل نفس ذائقة الموت، قدرنا بلكم الموت، يعني قضينا بالموت على جميع الخلق، كل شيء هالك إلا وجه. وبعدين بقى: وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم. فإذا أردنا أن نبدل أمثالكم لن يغلبنا غالب ولن يسبقنا سابق. وهذا المعنى في قوله تعالى: إياك يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقوله تعالى: إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. وقال: إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وننشئكم فيما لا تعلمون. وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. قال بعضهم: وننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات. كأن ننشئكم كردة وخنازير كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم. وقال بعضهم: ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات، فنغير صفاتكم ونجعل المؤمنين يعني بيض، ونجمل المؤمنين ببياض الوجوه، ونقبح الكافرين بسوء بسواد الوجوه وزرقة العيون، إلى غير ذلك من الأقوال. ثم انتقل الاستدلال إلى دليل آخر من أدلة البعث والنشور، فقال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون، يعني أفرأيتم ما تحرثون الأرض لأجله. لأن انظر إلى السياق: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فإلهاء في قوله تزرعونه تعود إلى إيه؟ ما تحرثون. هل إحنا بنحرث الأرض أم بنحرث الحب؟ بنحرث الأرض، لكن بنحرث الأرض من أجل أن نضع فيها الإيه؟ الحب. فإذلك في التفسير نقول في التفسير: أفرأيتم ما تحرثون الأرض بأجله وهو الحب. انظر السياق بقى، أنت طبيعي أنتم تزرعونه، أي هذا الحب. لأن قائلا قد يقول: طب إيه بسورة الحب؟ لأن إحنا في التفسير بنخبر: أفرأيتم ما تحرثون الأرض لأجله، اللي هو الحب. ثم أتى السياق بقى بيتكلم عن الحب نفسه: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والحرب شق الأرض للزراعة وإثارتها وإلقاء البذر فيها، فأنتم تزرعونه أي تنبتونه أم نحن الزارعون، يعني أم نحن المنبتون. وعن بعض السلف كان إذا قرأ هذه الآية وأنت لها يقول: بل أنت يا رب، بل أنت يا رب، أنت الذي تزرع وأنت الذي يعني تنميه. لولك لجعلناه حطاما، لولك لجعلناه حطاما، يعني هذا الزرع لولك لجعلناه حطاما، أي أيبتناه قبل استوائه واستحصاده. وأكل الحطام ما تحطم وتفتت لشدة يبسه وجفافه. لولك لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي تعجبون من هلاكه ويبسه بعد خضرته. أو تندمون على اجتهادكم فيه الذي ضاع وخطف، أو تفكهون على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه. والتفكه التنقل بسلوك فاتحة، وقد استعير للتنقل بالحديث لأنه يجوز سجون. واضح؟ فالتفكه هنا مقصود به تناقل الحديث، الكلام، الحوار. واضح؟ فتفكهون هنا أصلها من الانتقال بين سلوك فاتحة. يتفكه يعني إيه؟ يتنقل بسلوك فاتحة. وقد استعير للتنقل بالحديث لأن الحديث ذو سجون، أنواع الحديث مثل التواتر إيه؟ أصناف. وقوله تعالى لولا سائر جعلناه حطاما فظلتم تفكهون وتحدثون وتتكلمون إنا لمغرمون. إنا لمغرمون يعني تقولون إنا لمغرمون، فهذا مقول قول مقدر إنا لمغرمون. أي ملزمون غرامة، غرامة ما أنفقنا، أي مهلكون لهلاك رزقنا. من الغرام بمعنى الهلاك، لأن الغرام يأتي بمعنى الهلاك. قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وقال تعالى إن عذابها كان غراما فملازما. بل نحن محرومون أي حرمنا رزقنا. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نحن مولى شاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. انتبهوا ان في فعل جعلناه هنا في الزرع قال فيه الله تبارك ايه لولا شاء لا لجعلناه حطاما. في الايه الاخرى لولا شاء جعلناه اجاجا. سوف نذكر السبب ان شاء الله. يقول تضمنت هذه الايات الكريمه برهانا قاطعا ثانيا على البعث وامتنانا عظيما على الخلق بخلق ارزاقهم لهم. فقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلينه في الأرض بعد حرثها يعني بعد تحريثها وتسريتها فأنتم تزرعونه فأنتم تجعلونه زرعا ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا أو مدركا صالحا للأكل أم نحن الزارعون له. وهذا المعنى لا يتفقد إليه إلا الإنسان المؤمن العاقل، لكن الكافر يعمى عن رؤية هذه القدرة، قدرة الله على إنبات هذه البذرة. نحن البشر ما علينا من فقط أخذ بالأسباب، لكن هل الأسباب حتما تؤدي إلى نتائج؟ قوة الإنبات، القوة التي تنمي وتنبت هي قوة إيه؟ قوة الله سبحانه وتعالى. يعني واضح. فهي نحن فقط نأخذ بالأسباب، نوفر الماء، نوفر البذرة، نحوة الأرض، نحق الماء، لكن من الذي ينبت؟ الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال أنت يا ربنا هو الزارع المنبت ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنجم من هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم. فكيل إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فقال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. ما هي رحمة الله هنا؟ المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله لأن المطر أحيانا يسمى رحمة. ها الدليل إيه؟ سورة النمل. صغات بين يدي رحمته. أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. بين يدي رحمته اللي هي المطر. واضح؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد ما تؤذي كلمة آثار رحمة الله. يعني كل ما ترى زرعة أو نباتا أو شجرة سمه هذا مثل انظر إلى آثار رحمة الله. هذا هو أثر رحمة الله التي هي المطر. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذن فائدة أخرى من فوائد الزرع والنبات، لا يتفقدن نأكل أو نرى المناظر الجنات الجميلة ونحو إلا غاية أساسية من خلقها هي أنها تدلنا على قدرة الله على البعث والنشور كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. ثم يقول الشيخ أيضا: اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، لأن الله جل وعلا وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل من يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلق وللدلالة على عظم قدرة الله على البعث على عظم الله وقدرته على البعث وغيره وشدة حاجة خلقه إليه مع غناه عنهم. كلام كما قلنا في الآية الدليل السابق، فلينظر الإنسان مما خلق، قلنا أن هذه مرد يجب على كل إنسان أن يتفكر ويتدبر في أسرار خلقه وقدرة الله عز وجل ودلالة ذلك على البعث والنشور. نفس الشيء نقوله هنا لكن بدلالة الآية الأخرى وهي قول الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن طلبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والمعنى: انظر أيها الإنسان